السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى كالعادة بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هنقول المرة دي دخلنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم لأن قاعد مع الصحابة بيلوم. قال الله جل وعلا: أعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده النهاردة معدنا مع الجزء الثاني من أصحاب الجنة وأصحاب النار. ربنا يجعلنا إياكم من أصحاب الجنة، من أصحاب الفردوس الأعلى اللي النبي خلانا همتنا تعلو. لما يجي نطلب الجنة ما نطلبش أي حتة في الجنة. قال كما عند البخاري: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال عشان في أربع حاجات، الثلاثة الأوانين مهموناش قوي، أهم حاجة الحتة الأخيرة الرابعة. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى كده ثلاث حاجات، ناقص رابعة بقى. قال صلى الله عليه وسلم: وسقفه عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لما أكون عايش في بيت، سقف بيتك عرش الملك سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا. عشان كده امرأة فرعون لما طلبت بيت في الجنة قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علمنا كل الخير ده. ربنا يا رب يجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن ثلاث أنواع من أنواع النعيم المعنوي، والنهارده هنكمل بقية الثمان أنواع من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة. احنا قلنا النعيم الحسي كلنا عارفينه، الأشجار والأنهار والحور والثمار والتفاح والعنب والخير ده كله، وأنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من عسل، ويعني ومتعة بقى، والحور العين والكلام ده كله، دي متعة حسيا. إنما المتعة المعنوية قلنا أروع ألف مرة من المتعة الحسية. قلنا أول نعيم معنوي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء كان في الدنيا بغمسة واحدة بس في الجنة. قلنا النعيم الثاني وداع التعب، الحاجة اللي كنت بتتعب فيها في الدنيا هنا مفيش هناك تعب بقى، خلاص هناك الأكل والشرب والمتع والنعيم والفسح وكل حاجة كلها قدامك، مفيش أي حاجة ممنوعة عنك، مفيش أي حاجة هتتعبك، مش هتروح فسحة وتتعب، مش هتاكل أكلة ويجيلك تعب معوي ولا مشاكل تقلصات ولا مغص، مش هتلاقي نفسك تعبان، مش هتلاقي نفسك عجوز، هتعيش هناك على طول شباب، هتعيش هناك على طول متنعم، هتعيش هناك على طول في سن واحدة ما تكبرش أبدا ولا تصغر، هتعيش هناك وإنت في غاية السعادة والسرور، حاجة لا تخطر على قلب بشر، كل اللي تتمناه تلاقيه قدام عينيك قبل أن يعني مجرد بس ما يخطر على بالك تلاقي الحاجة قدام عينيك بفضل الله سبحانه وتعالى. بقى وداع التعب. النعيم الثالث وداع الحزن. النعيم الرابع اللي هنبدأ فيه النهاردة وداع السخط. أنت نفسك إن ربنا يرضى عنك، لأن زي ما قلت لحضرتك المرة فاتت، لو ربنا رضى عنك هيسعدك دنيا وآخرة. صدقني، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة. يبقى اللي بيقول لك إن الدنيا ما تجتمعش على الآخرة يبقى هو مش فاهم. لا، الدنيا تجتمع مع الآخرة، ممكن يبقى سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. يعني بعض الناس فاكرة ان اللي يبقى سعيد في الدنيا يبقى شقي في الآخرة، واللي يبقى شقي في الدنيا يبقى سعيد في... لا، في انسان ممكن يكون سعيد في الدنيا سعيد في الآخرة، واحد ممكن يبقى عياذا بالله شقي في الدنيا شقي في الآخرة، حسب اعمالك الصالحة وحسب قربك من ربنا وحسب حسن ظنك بالله وحسب اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كلها مؤهلات بفضل الله تضمن لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يا رب اسعد قلوبنا يا رب، ودخلنا جنة الدنيا قبل ما دخلنا جنة الآخرة. في جنة في الدنيا، والله العظيم في جنة ممكن تخشها في الدنيا قبل ما تخش جنة الآخرة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، شيخ الإسلام، طيب الله ثراه ونور الله مثواه، يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن أهل الليل، أهل قيام الليل، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب سعاد يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن من السعادة إنهم لفي سعادة ونعيم عظيم. عشان كده محتاجين نحقق الإيمان والتوحيد وحسن الظن بالله وإخلاص النية لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة. يبقى وداع السخط في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى يطلع اطلاعة على أهل الجنة وهم يتنعمون في الجنة ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ مرضيين ومبسوطين؟ فقالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى؟ إيه اللي خلينا ما نرضاش وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ طب ليه ما قالوش وقد أدخلتنا الجنة وخلاص؟ قالك لا، ده النجاة من النار نفسها نعمة لا تقل عن نعمة نعيم الجنة. ولذلك جاء في الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى مجرد أن الإنسان يزحزح عن النار ولو لم يدخل الجنة فهذا نعيم. ولذلك الكافر يوم القيامة حينما يتم القصاص ما بين الدواب والحيوانات ثم يقال لهم كونوا ترابا، يقول الكافر في تلك اللحظة يا ليتني كنت ترابا. مجرد أن ربنا ينجيه من النار ده نعيم عظيم لا يخطر على قلب بشر. في ناس يوم القيامة كتير هيتمنى أنه مش عايز أخش الجنة، أنا بس عايز أنجو من النار حتى لو ما دخلتش الجنة. فتخيل بقى لما ربنا ينجيك من النار ويدخلك الجنة يبقى جمع عليك نعمتين، نعمة النجاة من النار ونعمة دخول الجنة. فقالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ طبعا عقول الإنسان أو عقل الإنسان في الوقت ده لا يتصور ده نعيم في الجنة رب لا يخطر على قلب بشر، احنا في موت على مش ده احنا خد بالك من حاجة في الجنة في مفاجأة بقى جميلة. انت دلوقتي مثلا طبعا هناك ما فيش وقت وساعة وستوب ووتش ومفيش الكلام ده خالص، يعني هناك متمتع عايش خالدا مخلدا فيها ابدا. فهناك في الجنة كل ساعة النعيم اللي حضرتك فيه بيزداد ويتنوع ويتغير، ما فيش نعيم ثابت في الجنة، يعني ما فيش ايه حاجة كده ايه يعني خلاص هي ودي وبس عشان الناس لا يملوا، لا كل شوية تلاقي نعمة متجددة وربنا يجدد لك نعم انت لا بشك بيقول لك لا تخطر على قلب بشر، نعم لا تخطر على قلبك وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجد لك نعمه تتمتع متعت ومبسوط وما زهقتش ولسه عايز منها تاني يديك نعمه اعلى منها، وبتتمتع ومبسوط ويديك نعمه اعلى من كل ساعه في نعمه متجدده في زياده دائما في نعيم في لذه في سرور في فرح في حبور في سعاده. ربنا يرزقنا ياكل الجنه رب العالمين. يبقى اذا فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فعقولهم قاعد بيفكروا وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ وفي حاجة في الدنيا كلها أفضل من كده؟ نحن في جنة يا رب العالمين. قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك في حوار ما بين المولى عز وجل وما بين عبد من عباد الله سبحانه وتعالى في الجنة الراجل بيسأل ربنا هل رضيت عني؟ قال أما إني لو لم أرض عنك لما أدخلتك الجنة، أنا لو كنتش راضي عنك بوجود دخلتك أصلا الجنة. يبقى مجرد أن ربنا يرضى عنك هيدخلك الجنة ويسعدك وينعم عليك بألذ نعمة في الجنة ألا وهي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ده النعيم رقم 4. النعيم رقم 5 نقاء القلب. القلب في الدنيا هو سبب مشاكل لناس كتير قوي، قلب مليان غل مليان حقد مليان حسد مليان غيرة مليان نفاق مليان رياء مليان ربنا عارفين عافيكم يا رب امراض القلوب، ده امراض القلوب دي مصيبه خد بالك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اثنى على اللي ياتي يوم القيامه بقلب سليم، قال اذ جاء ربه بقلب سليم، ده كان بيثنى على خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. وفي الايه الثانيه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. خد بالك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم. دي كانت تبقى مصيبة والله، يعني لو ربنا هيحاسبنا على شكلنا يبقى على كده بقى الشاب الأمور الأبيضان اللي عينيه خضراء وشعره أصفر ومسبسب ده يخش الفردوس الأعلى واحنا كبرنا نخش كده في اي درجه واخد بالك. لا ده من رحمه ربنا ما بينظرش للصور خالص، لا خالص بالمره. اصل المؤمن ده عامل زي النجفه. زي النجفه ازاي؟ حضرتك لما تروح مثلا لشركه نجف وبتشتري نجفه فخمه كده مثلا ب 80 ولا 100 الف جنيه، بعض الناس بيشتروا نجف غالي جدا يعني، رحت اشتريت نجفه ب 80 ولا 100,000 جنيه، روحت البيت النجفه دي محطوطه في كرتونه، وجوه الكرتونه تلاقي فل كده وفي بروحات كده عشان ايه تحمي النجفه. اول ما بتوصل بتشيل الكرتونه وتشيل الفل ده ترميه، وتروح معلق النجفه وتروح منادي على حد شغال عندك ارمي الكرتونه دي في الشارع. هو كده الجسد بتاعنا ده الكرتونه اللي هتترمي في الشارع. انما اللي هينفعك يوم القيامه القلب ده، القلب في الدنيا محل النيه وفي الاخره محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ايه؟ بقلب سليم. يبقى ان الله لا ينظر الى صوركم الحمد لله ولا الى اموالكم، اللهم لك الحمد، لان لو كان لاموالنا يبقى الفقير يخش النار والغني يخش الجنه، صح كده؟ ولا الى اموالكم، خد بالك بقى، ولا الى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، يعني قوتكم بقى ما شاء الله، أنت القوي يخش الجنة والضعيف يخش النار، لا الحمد لله. يبقى ربنا مش هيبص للأجساد ولا الأشكال ولا الأموال. ما ربنا بينظر إليه سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لو وقف عند قلوبكم يبقى خلاص كده إيه، الناس اللي ما بتصليش يقول لك الحمد لله، القلب ابيض وعمران بالخير وبنحب الخير للناس وبنحب ربنا، لا نصلي ولا نعبد ربنا. لكن النبي قال ايه؟ الى قلوبكم واعمالكم. لذلك الايات كلها في القران كله بقى لا يمكن يذكر الايمان الا مقرونا بالعمل الصالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، والذين امنوا وعملوا الصالحات. دايما كده يقرن المولى عز وجل ما بين الايمان وما بين العمل الصالح. لان حضرتك بتقول لي انا جوايا ايمان ما شاء الله يوصل للسماء السبعه، انا ايش عرفني؟ دليلي على ايمانك ان شفاك بتصلي، دليلي على ايمانك ان شفاك بتقرا قران، بتذكر ربنا، بتبر امك وابوك، بتحسن الى اليتامى، اخلاقك كويسه مع الناس، تبسمك في وجه اخيك صدق، مبتسم ما شاء الله، تتعامل مع الناس بامانه بصدق بوفاء باخلاص، واخد بال حضرتك؟ يبقى في ادله على ان القلب ده سليم، اللي هي الجوارح. اذا صلح القلب صلح ايه؟ الجوارح كلها. لان القلب كالملك والجوارح مثل الرعيه، فاذا صلح الملك صلحت الرعيه. يبقى إذن نقاء القلب، نقاء القلب ده هيتم إزاي؟ أول لحضرتك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإنسان يا جماعة قبل ما يخش الجنة مباشرة بعد ما يعدي كده من الصلاة هيتغسل في عينين من رحمة ربنا، اتنين عيون. العين الأولانية يتشكل فيها الإنسان في صورة أهل الجنة وفي حجم أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يدخلون الجنة في على طول أبيهم آدم. سيدنا آدم طوله قد ايه يا جماعة في الحقيقة؟ 60 ذراعا، 60 ذراع يعني عمارة أو نخلة. شوف الحجم ده حجم ضخم جدا يعني، واخد بالك؟ فنحشر جميعا في صورة سيدنا آدم طوله. في ده الحديث صحيح، إنما في أثر ضعيف لكن يستأنس به، إن يقال إن أهل الجنة هيدخلوا في حكمة سيدنا زكريا، ده كل واحد يعني هيخش في حكمة سيدنا زكريا، في جمال سيدنا يوسف، في صبر سيدنا أيوب، في قوة سيدنا موسى، في زهد سيدنا عيسى، في خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده يبقى باكج كده كله على بعضه في صورة كل واحد من أهل الجنة وهو داخل، يبقى كل الصفات الجميلة دي تبقى موجودة في هذا الإنسان وهو داخل الجنة. يبقى دي أول حاجة يغسل في عين يطلع فيها في صورة أهل الجنة وطول أهل الجنة وشكل أهل الجنة. طيب والعين التانية يتغسل فيها ما في قلبه من أمراض القلوب، يخش الجنة يلاقي القلب ده ما شاء الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل، مش ما نزعنا ما في صدورهم من الغل، لا من غل، ما فيش ولا ذرة غل هنسيبها جوه قلبه، ما فيش ذرة حسد، ما فيش ذرة حقد، ما فيش ذرة غيرة، كل ده هيتشال من القلب. ليه؟ أصل نعيم الجنة التفاوت بين درجات الجنة دي حاجة مميتة يعني، واخد بال حضرتك؟ خلال حضرتك ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة، يعني لو واحد سابق حضرتك ب100 درجة يبقى سابق حضرتك بقد ايه؟ ب10,000 ولا ب100,000؟ انا مش يعني انا كنت ادبي معلش، واخد بال حضرتك؟ فشوف بقى يعني حط هنا صفرين وهنا يعني واخد بالك وهنا صفرين، تطلع يعني ما شاء الله. فتخيل بقى لو هو جواه حقد ولا غل، ده ممكن يموت بحسرته. قاعدين في يوم المزيد، ناس قاعدة على الأرض كده على كثبان المسك، وناس قاعدة على منابر من نور، الله ما يبقى في غيرة وغيرة، لا خالص، قال لك ولا أحدهم أن أحدا فضل عليه. كل واحد ربنا مرضيه. مديله رضا في قلبه كده ان انت مالك في الجنه، انت عايش عيشه جميله جدا، حتى اللي على كثبان المسك هو يرى نفسه افضل من اللي قاعد على منابر النور، واللي قاعد على منابر النور شايف نفسه افضل من اللي قاعد على كثبان المسك، وهكذا. يبقى اذا ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. النزع ده هيكون فين يا جماعه؟ النزع دوت هيكون عند القنطره. ايه القنطره دي؟ ناس كتيره ما تسمعش عن القنطره. حضرتك لما تيجي خلصت الحساب بتاعك وخلصت تطاير الصحف واستلمت وقفت بدين ربنا واتسألت وخلاص عديت كل ده ورحت اتوزنت انت والعمل بتاعك والصحف بتاعتك والثواب العمل، اربع حاجات بتوزنوا، ثواب العمل والعمل والصحيفة المكتوب فيها العمل وصاحب العمل نفسه، هيتوزنوا كل دول في ميزان الله سبحانه وتعالى. خلصت ميزان، خلصت تطاير الصحف، خلصت حساب، خلصت كل ده، خلاص طلعت على الصراط. لو عديت على الصراط الناحية التانية المفروض ان انت تخش الناحية التانية تلاقي الجنة قدامك مباشرة. لكن قبل الجنة مباشرة في حاجة مهمة جدا، ألا وهي حاجة اسمها القنطرة. ايه اللي يحصل على القنطرة وازاي يتم نقاء القلب وازاي يتم نزع الغل والكلام ده كله هيحصل ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن القنطرة التي تكون بين الجنة وبين النار، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا. خد بالك، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالله لأحدهم أدل بمسكنه في الدنيا أي أكثر من منزله كان له والله لأحدهم أدل بمنزله في الجنة أكثر من منزله الذي كان له في الدنيا. يعني حضرتك بمجرد ما بتعدي الصراط هتلاقي قبل ما توصل لباب الجنة في قنطرة هيحصل فيها قصاص بين المؤمنين. طيب ايه الفرق بين القصاص الذي سيكون بين المؤمنين على القنطرة وبين القصاص الذي سيكون عند الميزان؟ القصاص عند الميزان يكون بين مؤمن وكافر ويكون بين كافر وكافر، لكن القصاص وطبعا هناك القصاص اللي ياخد من الثاني على طول ده يترمي في النار. ربنا يعرفنا فيكم، ده اللي بيوضح لك حديث المفلس الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى القصاص في الحتة دي، واحد يخش النار واحد يخش الجنة. طيب إنما بقى القصاص عند القنطرة الاتنين داخلين الجنة، بس إيه الفرق؟ الفرق إن أنا في مظلمة لي عند واحد مؤمن، أنا مؤمن وهو مؤمن، فأنا ما خدتش حقي منه واخد بالك وما كنتش مسامحه في الدنيا لانه ظلمني، اجي عند القنطره بقى اقتص منه. اقتص منه ازاي؟ افترض ان هو في الدرجه في الجنه مثلا في الدرجه رقم 180 في الجنه وانا في الدرجه رقم 160 في الجنه، الفرق بينه وما بينه 20 درجه وكل درجه ب 100 يعني ما بين الدرجتين مسيره 100 عام. طيب يبقى 20 درجه في 100 سنه يبقى الفرق ما بينه وما بينه 2000 سنه. فانا ليه عنده مظالم؟ خدت منه المظالم، ايه اللي بيحصل بقى في المظالم؟ هو ينزل درجات في الجنة وانا اطلع درجات في الجنة، فممكن هو ينزل مثلا من الدرجة 100 او من الدرجة مثلا ايه؟ او من الدرجة مثلا 80 وانا 60، ينزل من 80 ل 60 واطلع انا من 60 ل 80. بايه؟ بالمظلمة. يبقى كده القصاص عند القنطرة الاثنين داخلين الجنة، لكن الظالم ينزل درجات في الجنة والمظلوم يطلع درجات في الجنة. ويا بخت اللي يبات مظلوم وما يباتش ظالم، ربنا يا رب ينجينا واياكم من الظلم. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي اللي رواه مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي قراءة فلا تظالموا، يعني لا يظلم احدكم احدا. يعني ربنا يا رب ينجينا واياكم يا رب من مغبة الظلم. يبقى اذا بعد ما يغسل الإنسان في العين الأولانية كده قبل ما يخش على الجنة يطلع في صورة أهل الجنة، والعين الثانية يغسل ما في قلبه من جميع أنواع الأمراض والأحقاد والضغائن والحقد والغل والحسد، كل هذه الأدواء وكل هذه الأمراض يغسل منها فيدخل الجنة. ونزعنا، شوف اللفظ، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني كأن الداء اللي كان جواه كان صعب قوي، كان عشان تطلعه مش هيطلع بسهولة. بننزع، شوف شوف ربنا لما بيتكلم بيقول تنزع الملك ممن تشاء، تقعد تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الإيتاء سهل لكن الأخذ صعب، بقى فيه نزع. فشوف هنا قال لك كده، قال لك ربنا سبحانه وتعالى كده: ونزعنا ما في صدورهم من غل، كأن الغل ده كان متأصل جواهم ومغروس جواهم غرسه جامده، مش حدش يعني مش بيطلع بسهوله، لكن ربنا سبحانه وتعالى أذن بأن الغل ده يطلع وأن الحقد ده يطلع عشان الناس تخش في الجنه إخوانا على سرر متقابلين، محدش يدي ظهره لحد في الجنه، الاثنين قاعدين متقابلين وجه في وجهك وعمالين نتكلم ونتسامر ونقعد نفتكر بقى ذكرياتنا في الدنيا. وفاكر فلان لما كنا بنتفرج على برنامج ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتمنينا واشتهينا ودعينا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرنامج، نلقاه على الحوض ويعرفنا ويحبنا ويشربنا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا اللذه رقم 5 نقاء القلب. نفكركم باللذائذ اللي قبل كده: النعيم المعنوي لاهل الجنه، الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع اول غمسه في الجنه، الحاجه الثانيه وداع التعب، الثالثه وداع الحزن، الرابعه وداع السخط، الخمسه نقاء القلب. فاضل لنا 3. رقم 6 صحبه النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. ما اشتقتلوش؟ ما نفسكش تشوفه صلى الله عليه وسلم؟ ده الواحد لما بيقعد يفتكر كده زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي إنهم كانوا مستمتعين وشايفينه قدامهم صلى الله عليه وسلم، بياكلوا ويشربوا معاه ويقعدوا يتعلموا على إيديه وبيصلوا معاه الصلاة الخمس والجمعة وكل الصلوات ديت، ويسافروا معاه ويروحوا وعايشين معاه وشايفين أخلاقه وشايفين مستمتعين، مستمتعين متعة ما بعدها متعة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هتخيل بقى لما أنت تعيش في الجنة مع النبي وتبقى قريب قوي في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي هو مسلم النبي سال واحد اسمه ربيعه بن مالك. ربيعه رضي الله عنه وارضاه شاب عنده 17 سنه، فقير جدا، مسكين من اهل الصفه، ما عندوش لا بيت ولا عنده عيله ولا عنده زوجه ولا عنده اولاد ولا عنده فلوس، ما عندوش اي حاجه خالص مره، يعني ما كانش لاقي ياكل، خد بالك، وكان نفسه يتجوز وعنده 17 سنه وهم كانوا بيتجوزوا سنهم صغير قوي بس مش لاقي. فالنبي بيسأله سؤال مفاجئ ما كانش معمول حسابه، بيقول له سلني شيئا يا ربيعة. ليه بيقول له سلني شيئا يا ربيعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود إن ما فيش حد يحسن إليه إلا لما لازم هو يرد له الإحسان ده، يعني الصاع 10 زي ما بيقولوا. فربيعة كان هو متخصص، هو اللي كل يوم بيجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب النبي يكافئه فقال له سلني شيئا يا ربيعة، وده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال له على طول والإجابة جاهزة. خد بالك بقول لك ده من أهل الصفة مش لاقي ياكل ومعوش حاجة خالص من الدنيا ونفسه يتجوز ويبقى عنده بيت، مفيش، ملوش بيت أصلا، كان عايش في المسجد. وعلى الرغم من ذلك ما قالوش طب شقة معروسة يعني عايز مكان بيت كده يبقى ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروسه اتجوز بقى عشان اعيش حياتي يعني ويبقى عندي اولاد وكده وعيله. لكن هو ما فكرش في كده ابدا. في ساعتها مباشره يعني السؤال مفاجئ والاجابه مفاجاه، حاجه غريبه جدا. قال له سلني شيئا يا ربيعه، قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. ما قالوش اسالك الجنه، قال له لا مرافقتك، انا عايز اكون معك يا رسول الله. فالنبي قال له او غير ذلك؟ يعني انت انا شايفك يا ربيعه، عايز اقول له انا شايفك يا ابني ظروفك تعبانه، طب ما تطلب حاجه تعينك على حياتك، فلوس، بيت، يعني عشان تتجوز وتستقر كده، واي واللي انت هتطلبه مجاب يعني، واخد بالك؟ قال له او غير ذلك؟ قال له هو ذاك يا رسول الله، انا محدد هدفي، انا لا اريد اي شيء من الدنيا غير ان اكون في صحبتك في الجنه يا رسول الله. النبي ما قالوش عفارم عليك وادي الهمه الجميله، لا لا لا، قال له ايه؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله أكبر، كثر السجود، ولما تسجد درجة بتترفع في الجنة، تسجد رفع درجة بترفع، زي القرآن كل آية تترفع بتحفظها تترفع بها درجة في الجنة، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اطلع في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله، أي كنت تحفظها كما قال أهل العلم. يبقى إذن أول واحد كان مشتاق لصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم اللي هو ربيعة ابن مالك لما قال له سألني شيء يا ربيع، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال له أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فإني على نفسك بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. حديث ثاني، حديث رجل أنا بسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلام في غاية الروعة، قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ومن نفسي ومن ولدي ومن أموالي ومن الناس أجمعين، ولكني شوف الكلام الجميل، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أني ما شفكش، ولكني إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. شفت بقى النعيم الجميل ده، الرجل نفسه يكون مع النبي في الجنة ونفسه ما يتحرمش منه، فنزلت الآية مخصوصة يعني إيه عشان تربط على قلب هذا الرجل إن اللي يطع الله والرسول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله، ده كل ده من عند ربنا وبتوفيق ربنا. خد بال حضرتك من حاجة، اوعى تركن لطاعتك وتظن إن أنت بتطيع ربنا بقدرتك أنت، لا، ده لا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، هو ده مقامك عند ربنا. واحد قال لي لأحد السلف الصالح، قال له أنا بحب ربنا، أعرف إن ربنا بيحبني، أنا عايز علامة وأنا عشان أطمن برضه أنا بحبه ونفسي أعرف. قال له إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، لو أقامك في استماع لدرس علم هو ده مقامك عند ربنا، أقامك في الفرجة على كليب ونساء عريانة ده مقامك عند ربنا، أقامك ربنا في المسجد عشان تصلي الصلاة الخمسة ده مقامك عند ربنا، أقام غيرك على القهوة في الملاهي الليلية ده مقامه عند ربنا. وأسأل الله أن يهدي جميع عصاة الموحدين يا رب العالمين، ونتمنى لهم الخير وبندعو لهم دايما يا رب العالمين. يبقى إذن النعيم رقم 6 صحبة النبي في الجنة. قلنا حديث سألني شيئا ربيع، قلنا حديث المحب، ناقص حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من راح عشان يخدم النبي وهو عنده 10 سنين، وفضل يخدم النبي لمدة 10 سنين، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 20 سنة. الله أكبر، عاش أجمل 10 سنين في عمره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك بيحكي أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسأله سؤال، فقال له متى الساعة يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وماذا أعددت له؟ يعني ما قاله من المهم إلى الأهم، أنت بتسأل القيامة إمتى؟ مش مهم القيامة إمتى، انت جاهز للقاء ربنا ولا لا؟ واحد في الدنيا بيقول لي هو امتحان الثانويه العامه انت، بيقول ما تفرقش معاك سواء بكره او سواء بعد شهر او سواء بعد سنه، انت ما تشغلش نفسك بالامتحان امتى، انما اشغل نفسك انت جاهز للامتحان جاهز، ايه ما تشغلش بالك بقى، لو بكره هتحل، لو بعد شهر هتحل، لو بعد سنه هتحل، ما دمت انت جاهز ومذاكر ومستعد. هو النبي برضه صلى الله عليه وسلم نقله من المهم الى الاهم، متى الساعة؟ طبعا سيدنا النبي عليه السلام لما سأله جبريل، الحديث رواه مسلم، لما جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام قال له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول بأعلم من السائل، انت بتسألني وانا ما اعرفش وانت كمان ما تعرفش يا جبريل، لان علم الساعة من الاشياء التي اختص الله عز وجل بها نفسه، خد بالك. فالله عز وجل هو الذي يعلم علم الساعة، القيامة هتقوم امتى لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى، لكنه من كمال رحمتي ان ربنا جعل لنا حاجة اسمها علامات الساعة الصغرى، كنا شرحناها هنا، هي علامات الكبرى في برنامج موجز أنباء الآخرة اللي كنا عملناه في رمضان قبل اللي فات. ففي علامات ساعة صغرى 94 علامة، وفي علامات ساعة كبرى 10 علامات، فربنا جعلها مقدمات لقيام الساعة. تيجي العلامات الصغرى 94 علامة، خلص منهم تقريبا حوالي 88 علامة، فاضل حوالي 6 علامات هتكون بين ثنايا العلامات الكبرى، وعلامات الكبرى لسه لم تبدأ، وستكون أول علامة فيها ظهور المسيح الدجال، والعلامة الثانية مباشرة نزول عيسى بن مريم عليه السلام، والعلامة الثالثة مباشرة ظهور يأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج. دي علامات معلومة جدا ومعروفة جدا، دي هتكون في مقدمة العلامات. الشاهد في الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا علامه ديت علامه على ان القيامه بتقرب بتقرب بتقرب، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. خد بالك، يبقى اذا الامر قريب جدا جدا، انت مستعجل ليه؟ الامر قريب جدا جدا، بس اهم حاجه ان انت تلقى الله على التوحيد وعلى الايمان وعلى التقوى وعلى الطاعه، وانت بقلبك مشغول بربنا سبحانه وتعالى، ما بقاش مشغول بس بالدنيا. مش معنى كده بقول لك اتدروش وسيب الدنيا، بالعكس، عايزك تكون ناجح وغني وتكون عندك بيت جميل وعندك زوجه طيبه وعندك اولاد وعندك عربيه وشركه، وعايزك تكون كويس، بس يبقى نعم المال الصالح للرجل الصالح، ان انت تستعمل المال ده في مرضات الله سبحانه وتعالى، وتتمتع وتعيش وتنبسط وتبسط اولادك وزوجتك واهلك وحبايبك، وتكرم الفقراء واليتامى، وتكرم المساكين، وتكرم الارامل، وتكرم الناس الطيبين، عشان ربنا يكرمك ويأجرك ويعوضك، وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهن، والحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، كان اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه. اطمن والله، هتطلع 10 جنيه وكان معاك في جيبك 30، ما بقوش 20 معاك، ده ربنا هيطرح فيهم البركه، يبقى بركه 2000 ولا 20000 جنيه. اه والله، لان الصدقه بتضاعف ل 700 ضعف الجنيه اللي بتطلعه، ب 700 على طول كده عند ربنا، ب 700. لكن انت تتخيل فوق ده كله كمان ربنا بيكرمك وبيعوضك، الجنيه اللي بتدفعه بيترد لك من عند المولى عز وجل بطرق لا تتصورها، بطرق لا تخطر على قلب بشر، بس ربنا يكرمك. حديث فالنبي بيقول له، رجل بيقول له متى الساعة يا رسول؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. خد بالك بقى، مش معناها أن الرجل ده ما كانش بيصلي فرائض، لا كان بيصلي فرائض والرواتب، لكنه كان مقصر في النوافل. قال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير، لأن الصيام له نوافل والصلاة لها نوافل. خد بالك، الصيام الفرض هو رمضان، والنوافل بقى صيام 3 أيام كل شهر، صيام 2 وخميس، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفه، الصيام ده كله اسمه صيام نوافل. خد بالك، فقال له وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثيره صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مع من احببت. انا مالك بقى طار بالفرحه بقى، كان الحديث ده كان غالي عنده جدا. قال فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا انس؟ قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. عشان كده بقول لحضرتك، ان لم تستطع ان تدرك القوم بعملك فلا اقل من ان تحبهم. ان انت تحبهم، انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب الصحابه، تحب التابعين، تحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، عشان ربنا بيكرمك بحب هؤلاء. يبقى المرء مع من احب، انت مع من احببت. تحب النبي، ربنا يجمعك بالنبي، تحب النبي والصحابه، ربنا يجمعك بالنبي والصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا نكمل مع بعض النعيم المعنوي لاهل الجنه، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر كلام بقى عن النعيم المعنوي لأهل الجنة، 8 أنواع من النعيم بعدد أبواب الجنة الثمانية. يا رب يمتعنا وإياكم بالنعيم الجميل ده يا رب، ويرزقنا وإياكم صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، صحبة أصحابي والذي تناظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا لسه قبل الفاصل، قلنا رقم 6 من النعيم المعنوي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا 3 أحاديث. وعايز أقول لحضرتك حاجة، لو نفسك تقرب من النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وتكون قريب قوي قوي، حسن أخلاقك. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال في حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، قال ألا أخبركم، إيه رأيكم؟ والاستفهام الجميل ده من باب التشويق. كان ممكن النبي يقول لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ على فكره اللي اخلاقه كويسه هيكون قريب مني في الجنه. انما جابها ايه؟ الا اخبركم؟ الا ادلكم؟ كان دايما النبي كان يستعمل الاسلوب ده، الا اخبركم؟ الا ادلكم؟ الا مش يعني، واخد بالك، عشان ايه؟ يحفزك كده ان انت عايز تسمع وتعرف المعلومه اللي جايه. فقال الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال احاسنكم اخلاقا. حسن الخلق يا جماعه، احنا وضحناه قبل كده، مش مجرد ان انا ابقى رجل كلامي كويس جدا، بحترم الناس، بتبسم في وجوه الناس، هو ده جزء من حسن الخلق، لكن حسن الخلق ده اكبر من كده بكتير. حسن خلق مع الله بامتثال الاوامر وانتهاء عن النواهي، ده اسمه حسن خلق مع الله. حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بانك تحبه وإنك تتبعه صلى الله عليه وسلم، وإنك تصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإنك تذود وتدافع عن النبي، ده اسمه حسن خلق مع رسول الله. حسن خلق مع القرآن إن أنت لا تهجر القرآن، تقرأ القرآن وتتدبر القرآن وتعمل بالقرآن وتستشفي بالقرآن وتتحاكم إلى القرآن، اللي هي خمس أنواع واجبة علينا تجاه القرآن. إن أنت عندك حسن خلق مع الملائكة، إن أنت تخلي الملائكة لا ترى منك قبيحا، لا ترى منك إلا الخير. في عندك ملكين، ملك بيكتب حسناتك وملك بيكتب سيئاتك، اوعى تخليهم يطلعوا منك على عورات، على أشياء مخزية، ذنوب ومعاصي وأشياء وقبائح. خليهم دايما لا يرونك إلا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، تاليا لكتاب الله، مصليا، لسانك عذب لا تنطق إلا بالخير، يسعدهم الملائكة. خد بالك في ملك بيكتب حسناتك، الملك ده بمجرد ما حضرتك تعمل حسن أو تقول كلمة فيها خير بيكتبها في ساعتها على طول بالبلد كده، بيبقى بيتلكك إنه يكتب لك خير، لأنه بيحب الخير ليك، لأنه يعلم جيدا إن ربنا قال كده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الملك عايز يكتب لك حسنات عشان تلقى بها المولى عز وجل. ملك السائب بقى له استثناء كما ورد في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودي شيء من عجائب التي لا تقتل على القلب بشر، يقول صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال اللي هو الملك اللي على الشمال اللي بيكتب سيئات حضرتك وحضرتي وبيكتب سيئاتنا كلنا، اللي بيكتب سيئاته وسيئاتك وسيئاتنا جميعا، ربنا يا رب يرزقنا الحسنات ويجنبنا السيئات. الملك ده بيقول لك إن عسى بيقول لك إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات. الله أكبر، أذنبت الساعة كام يا شيخ محمود؟ أذنبت الساعة 1 الظهر. الملك يفضل ماسك القلم ما يكتبليش الذنب ده لحد الساعة 7 بالليل. لعل وعسى أتوب الساعة، أنا أذنبت مثلا الساعة 1 أتوب الساعة 2، لسه ما توبتش، طب أتوب الساعة 3 برضه ما فكرتش، طب الساعة 4 يا عم الحق نفسك، طب الساعة 5، طب وصلت للساعة 6 الحق نفسك فاضل لك ساعة. لو ما توبتش الذنب هيتكتب 10 ذنوب، لا والله ذنب واحد ويتأيد، ولو تبت منه يتمسح يتشال أو يتكتب جنبه، لو أنت استغفرت يتكتب جنبه وقد غفر له في الصحيفة، خد بالك. إنما لو كان ربنا عفى عنك اللي هو دعاء ليلة القدر كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، أمنا عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه؟ لأن المغفرة معناها الستر، يتكتب الذنب وجنبها مكتوب وقد غفر له، لكن ربنا يحاسبك عليه من باب المعاتبة، خد بالك، لكن مش هيعاقبك عليه ولا يدخلك النار بيه، لا خلاص ما انت استغفرت ربنا وتبت الى الله من هذا الذنب. لكن العفو بقى اجمل، العفو ايه؟ يمحى الذنب من اصل الصحيفه، فتيجي يوم القيامه تقف بين يدي الله لا يعاتبك ولا يحاسبك، بل يدخلك الجنه ويعفو عنك، وده اجمل من المغفره. يبقى اذا العفو ابلغ من المغفره وافضل من المغفره، عشان كده النبي اختار لنا الدعاء ده، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، وكان ممكن ينقلنا اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي، او تحب التوبه فتوب علي، صح كده؟ لكن قال لك لا، العفو افضل، لانه ايه؟ بيبقى محو تام للذنوب. اذا لذه صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول لك احنا قلنا بنتكلم عن حسن الخلق، حسن الخلق مع الملائكه، وبعدين حسن الخلق مع الناس. يبقى حسن الخلق ده بيشمل حاجات كتيره جدا، ده حسن الخلق طلع موضوع كبير. فالنبي بيقول لك بقى لو عندك حسن الخلق ده، حسن الخلق مع الله، مع رسول الله، مع الملائكه، مع كتاب الله، مع الناس، خمسه اهو، يبقى انت هتكون قريب قوي قوي من النبي محمد في الجنه صلى الله عليه وسلم. رقم 7 من النعيم المعنوي لاهل الجنه، احنا قلنا هو صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في نعيمين لسه فاضلين لنا اللي هم 7 و8. 7 بقى لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يا رب يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه الله. خد بالك الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح يتكلم يقول والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية الكريم التواب. خد بال حضرتك من حاجة، لما ربنا بيتكلم عن أهل النار قال إيه؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خبر أبيض، لمحجوبون. الرجل في النار عمال بيتعذب بالنار وبيتكوي بالنار، وهو من جواه ألم في قلبه هذا الرجل، إنه مش هيشوف ربنا، إنه ما بيستمتعش بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فعذاب المعنوي لأهل النار إنه هو مش شايف ربنا أشد من عذاب النار نفسها. يا خبر أبيض، شوف قد إيه. ونعيم الإنسان في الجنة بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى اعظم من كل نعيم في الجنه. كل نعيم في الجنه يتضاءل، لا اشجار ولا انهار ولا خيل ولا حور عين ولا كل النعيم ده كله يساوي مثقال ذره من لذه النظر الى وجه الله. انت هتنظر الى وجه الملك سبحانه وتعالى، وجه المولى عز وجل، وجوه يومئذ ناضره. ايه السر وايه السبب في النضاره؟ يا ترى كانوا بيستعملوا كريمات شد وجه، ولا كانوا بيستعملوا كريمات اساس، ولا كانوا بيعملوا ايه؟ لا، ده كانوا بينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى. ده كانوا مستمتعين ووشوشهم ما شاء الله مليانه نضاره وجمال وروعه وحلاوه، والوشوش عماله بتشرق. ليه؟ لانه نظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده التنين من المؤمنين بقى، وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره. للذين احسنوا الحسنى وزياده. حضراتكم قبل كده الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، وقلت لكم الزيادة في الجنة أكثر من الأصل. في الدنيا حضرتك راح تشتري مثلا كيلو جبنة رومي، صاحب السوبر ماركت عايز حضرتك تبقى زبون دايم عنده، فبيقول له يا فندم أهو بص يا فندم على الميزان، الكيلو جبنة رومي أهو وفوقيه كمان 50 جرام، دول هدية مني لحضرتك عشان تيجي تنورنا، وادي الكارت لو عايز دليفري، خد بالك. فبيحببك في المكان، فاشتريت كيلو، ده الكيلو اهو 1000 جرام، فحط لك زياده 50 جرام، يبقى الزياده اقل من الاصل ولا ازيد؟ مش معقول هتشتري كيلو يحط لك عليهم هديه 2 كيلو، صح كده؟ فبيحط لك 50 جرام، يوم ما يعني الموضوع يبقى مفتوح قوي على الاخر يبقى 100 جرام، ويقول لك يبقى الزياده في الدنيا اقل من الاصل، انما الزياده في الجنه ازيد من الاصل، فالاصل في الاخره الجنه، يبقى احنا داخلين الجنه اهو، ادي الجنه، ادي نعيم الجنه، والزياده النظر الى وجه رب الجنه، النظر الى وجه رب الجنه، فالزياده بقى اللي هي النظر الى وجه الله اعظم من الجنه وما في الجنه، يبقى الزياده في الاخره اعظم وافضل من الاصل مليارات المرات، يبقى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. خد بال حضرتك بقى من حاجه، في تفاوت في النظر ما بين انسان وانسان، يعني اوعى تفتكر ان احنا كلنا هنستمتع بالنظر الى وجه الله استمتاع متوازي، يعني احنا زي بعض، لا 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 خالص، مختلفين. على قدر الايمان اللي كان في قلبي وقدر الايمان اللي في قلبك، وعلى قدر حبي لله وتعلقي بالله واحسان ظني بالله وتوكلي على الله وخشيتي من الله وانابتي وتسليمي، كل الاعمال الكروب دي كلها جميله، كلها على قد ما استمتع بالنظر الى وجه الله كما وكيفا اكتر من غيري. ازاي؟ كما في ناس هتشوف في ربنا سبحانه وتعالى يوم المزيد، يوم في الاسبوع فقط، مش هيشوفوا اكتر من كده. وفي ناس ينظروا الى وجه الله سبحانه وتعالى بكره وعشيه كل يوم. طب هو هناك احنا مش هنقول مفيش عشيه؟ بالتقدير الوقتي وليس بالتقدير ان في ليل وفي نهار. الجنه ما فيهاش ليل، الجنه نهار على طول. وقلت لحضرتك ان اهل الجنه لا ينامون. يبقى اذا في انسان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى كل يوم مرتين، وفي انسان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى مره كل اسبوع، يبقى في تفاوت كمي. طب وفي تفاوت ايه تاني؟ كيفي. لذه النظر نفسها، انا كنت بحب ربنا مثلا بدرجه مثلا 100%، واحد تاني بيحب ربنا بدرجه 90، واحد 80، واحد 50، واحد كل واحد ليه درجه معينه في قلبه حب ربنا. واذاك تلاقي الانسان المحب لربنا سهل جدا انه يترك معصيه ويترك شهوه من اجل الله سبحانه وتعالى. في شهوه معينه هو بيستمتع بيها، مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم، مثلا بيشرب خمر، فلو هو انسان مؤمن جدا ويعرف ان الخمر ده حرام اتركها لله خلاص، فهل انتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهينا، ويرمي الخمر. خد بالك، في انسان ما كانش يقدر يفرط في المعصيه بسهوله، الايمان في قلبه حب ربنا ناقص شويه، ما بقولش مش موجود، لا موجود بس ايه ناقص شويه. في واحده بتحب ربنا جدا، فلما عرفت ان ربنا امر النبي انه يحجب زوجاته وبناته ونساء المؤمنين، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففي واحده بتحب ربنا ومؤمنه بس مش عايزه تلبس حجاب، وفي واحدة بتحب ربنا ومؤمنة بس لبست حجاب، فدي مؤمنة ودي مؤمنة، بس دي الإيمان في قلبها إيه؟ زايد شوية فأطاعت ربنا، ودي لسه الإيمان ناقص شوية فمش عايزة تطيع ربنا. شوف شوف المسألة عاملة إزاي؟ فكل ما تزداد حب لله، كل ما تزداد استماعًا وإذعانًا وتسليمًا لأمر الله وطاعة لله سبحانه وتعالى وانتهاءً عما نهى الله عز وجل عنه. فنيجي يوم القيامة على قد حب ربنا اللي كان في قلبك او اللي ما زال، طبعا كان وما زال على قد ما حب ربنا في قلبك اللي كان في الدنيا ايام ما كنت عايش في الدنيا، وعلى قد ما كنت بتطيع ربنا، وعلى قد ما كنت بتشتري بمعصيه ربنا، على قد ما تكون نظرتك لربنا اعظم لذه في قلبك من تاني اللي كان اغلب وقته كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى المساله، يبقى في فرق بين الرؤيه الكميه والرؤيه الكيفيه. يعني هو تفتكر ان الناس في اهل الجنه يخشوا وينظروا لوجه الله ويكون النظر كل واحد؟ لا، ده بيختلف تماما مدى اللذه من فلان لفلان، لان فلان ده كان بيحب ربنا 100%، وده كان بيحب ربنا 90%، وده كان بيطيع ربنا 100%، وده كان بيطيع ربنا 90%، وهكذا. على قدر لذه حب ربنا في قلبك، وعلى قدر اتباعك طاعتك لربنا وانتهائك عما نهى الله عز وجل عنه واتباعك للنبي عليه السلام، على قد ما تنظر لوجه الله سبحانه وتعالى وتستمتع بالنظر الى وجه الله. طيب، سبع حاجات همت من النعيم المعنوي. فاضل اخر نوع من انواع النعيم المعنوي اللي هو وما خفي كان اعظم. لازم نترك مساحه لحته ايه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت. لازم نسيب حته مساحه لحته ايه وما خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر. هي دي المساله. ربنا قال كده: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. انتوا ما تعرفوش ربنا مخبئ لكم ايه. على سبيل المثال ليلة القدر ربنا قال ايه؟ قال خير من ألف شهر، ما قالش بألف شهر، فدي فيها مفاجأة هتلاقيها يوم القيامة. زي ايه كمان؟ زي مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، إنسان عمل عمايل معينة خيرات معينة، فربنا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الآية دي تحتمل الخير والشر، يعني ممكن إنسان عمل خير فيظهر له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الخيرات ما لم يكن يحتسب. إنسان عمل شر ونسي الشر ده وما تابش منه، خد بالك، فبدأ له من الله ما لم يكن يحتسب من العقاب ومن العذاب. يبقى إذن الآية تحتمل الاثنين. الشاهد في الموضوع إنك تيجي يوم القيامة تلاقي مفاجآت كبيرة جدا كانتش على بالك بالمرة، كانش على بالك إن أنت في يوم من الأيام مع إنك كنت بتصلي قيام الليل وكنت بتصوم وكنت بتجتهد في طاعة ربنا وكنت بتختم القرآن كل أسبوعين ولا كل أسبوع، بس وأنت ماشي رايح الشغل الصبحية كنت بتطبطب كده على شعر، بتمسح كده على شعر طفل يتيم، ويكون هذه المسحة هي كانت سبب ارتقائك في درجات الجنة، وهي دي سبب النعيم اللي انت فيه في الجنة ده، محدش عارف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طريق. يبقى إذن اوعى تحتقر أي معروف، ما تقولش يعني ده عمل بسيط، يعني حسنات بسيطة، ممكن حسنة واحدة تكون سبب دخولك الجنة، لأن يوم القيامة ممكن تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات. طب لو حسنة واحدة ترجح كفة الحسنات تدخلك الجنة، ولو سيئة واحدة ترجح كفة السيئات فتدخلك النار. شوف قد إيه. فحضرتك اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قراءة القرآن لو هتقرأ في اليوم صفحة واحدة، صفحة فيها 15 سطر، السطر فيه حوالي 40 حرف، يعني 15 في 40 ب 6000 أو ب 600 حرف، في 10 حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حضرتك خدت في صفحة واحدة قرآن قرأتها في دقيقة واحدة حصلت على 6000 حسنة. لو قرأت جزء كامل 20 صفحة هتاخد 120,000 حسنة. لو قرأت 8 أجزاء ونص هياخدوا معاك بالظبط، أنا حاسبهم 3 ساعات، هتاخد 1,000,000 حسنة. من سيربح المليون؟ نفس الوقت بتاع الثلاث ساعات دوت، صدقني والله العظيم ثلاث ساعات دي هي الوقت اللي ممكن غيرك يقعدوا عشان يتفرج على مسرحية من ثلاث فصول. تخيل حضرتك هو ثلاث ساعات بيتفرج على مسرحية عشان يضحك ضحكتين. تخيل حضرتك في الثلاث ساعات دولت ختمت 8 أجزاء ونص، خدت 1,000,000 حسنة وانت قاعد. تخيل بقى لو يتوقف دخولك الجنة يوم القيامة على حسنة وانت جاي 1,000,000 حسنة. اذكر اني في مرة حبيت على سبيل التجربة أشوف هل يمكن أختم القرآن في يوم؟ يتختم في يوم. ختمته من العشاء للفجر، ختمة كاملة من العشاء للفجر. شوف في خلال الفترة دي كلها يتختم القرآن. القرآن ممكن يتختم كله على بعضه في 8 ساعات، 8 ساعات تكون مخلص آخر جزء في القرآن. سيدنا عثمان بن عفان بأثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة الوتر. تخيل حضرتك من الفاتحة للناس كل يوم سيدنا عثمان يقرأها في ركعة الوتر، وكان يفعل ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، كان يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر. هتقول لي يعني مين بقى عنده وقت كده؟ هو الحقيقه بركه الزمن طبعا قلت. ما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح قال: يتقارب الزمان، وده من علامات الساعه الصغرى، يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه كالدقيقه. يبقى إذن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث اللي بدأنا به الدرس اللي هو رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده كان النعيم المعنوي لأهل الجنة. في درس مخصوص هنتكلم عن ربنا يعافينا ويعافيكم العذاب المعنوي لأهل النار. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا وفي غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي تونس وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا أجمعين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.